بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 14D/48,303,000، وهو الشريط 14 من هذا الشرح.
من علماء الهند وعلماء باكستان أقدمنا في الحديث، من شرحه الترمذي وشرحه أيضا مشكاة المصابيح وبين الأحكام وأورد السنن عبيد الله الرحمن يحسن منه، وإن كان نعرف ابن فضل أحد على أحد، كله إن شاء الله فيهم خير وفيهم المشاهدين، لكن عندما تقرأ مؤلفات هذا ومؤلفات هذا يجد بينها بور، ليجرى من عاف المفاتيح عبيد الله الرحمن إذا شافها المشكاة المصابيح لا يزال يكتب ساعات الطلاع على الآثار وعلى السنة وعلى أقوال أهل العلم واعتداله وتمسكه، ولكن بنوري اللي توفي الأيام بعد سنة معاذ إلا أنها لا تعد شيء من التعصب الحلبي شوي من مبارك فوري صاحب حكمة الأحوري صاحب عمل معبود زكريا الموجود هذا الذي هشى أو كتب على بدل المجهول في حوالي 20 مجلد وشرح أيضا الموطأ في حوالي 20 مجلد ذكر الآثار واستواها أكيد عن جمهور الشيخ ناصر رجل طيب وفاضل ولو كنا خير لكن لا أخطاء ولا محاسن ومسار من غيره من ذلك ان يرى ان النساء لا يجوز لهن ان يستعملن الحلي
يجوزها على هيئه معينه
الرسول
أجازها
على غير هيئة
معينة
الرسول أجازها على غير هيئة معينة
لماذا سنرجح ما يقول
مدام الرسول أباه للنساء استعمال الحلي وهذا شيء معهود عند الصحابة وما زال المسلمون على هذا جيلا بعد جيل والآثار موجودة
في المسوخة في المسوخة
ما يدعني اسمي عقبات الرسول عدنا والصحابة بن عمر وعائشة وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله كلهم يقولون بإباعة الحلي للنساء والرسول هم على من نسب الرسول وحسبك به كذلك أما عند بعد أشياء بالحج مسألة أنها في موضع التحلل إذا لم يطف إذا لم يطف أبعا بالي ولا
أشهر
مسألة إذا
لم
يطف في نيته مسألة جواز السعي في حق الجاهل إذا سعى قبل أن يطف الإخوان يقول جواز مستدلا بحديث أسامة بن شريك وأن رجلا وعامة المسلمين على خلافه استدل بحديث أسامة بن شريك أن رجلا قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج أظن هذا أنه لو سعى جاهلا أو ناسي قبل أن يطوف أن السعي يجزي هذا رأي بعض الإخوان وهذا غلط على كل حال لأن حديث أسامة هذا لا بأس أولا انفرد بإخراجه أبو داود لم يخرجه إلا أبو داود الشيء الثاني يقول العلامة المحقق ابن القيم يقول إنه غير محفوظ نفس الحديث ذكر في الحديث يقول حديث أسامة غير محفوظ الشيء الثالث على تقدير صحته مثلا يقول المحب القدري معناه سعيت قبل أن أطوف لأن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ساق الهدي وكانوا قارنين والبعض منهم مفرد، فهذا شاع مع طواف القدوم ولم يشع مع طواف الإفاضة، فقال شعيت قبل أن أطوف طواف الإفاضة بشأن وقوع شعيه عقب طواف القدوم لأنه بقي على إحرامه. فنحب الطبري أول حديث على هذا، وكافة أهل العلم كلهم يقولون لو شعى قبل أن يطوف لا يصح، إلا أقوال شاذة وابن عن عطاء صحتها، ويقال في رواية عن أحمد، لكن الحنابلة ينكرونها عن أحمد أو الدنيا. فالإنسان قد يبرك الحديث ويأخذ به على طول، لكن الحديث لا بأس من مقدم على الطالب العلم أولا ينظر في الحديث وهل ينطبق على هذه المسألة بعينها أم لا، ثم أيضا ينظر أقوال أهل العلم في الحديث، هل هو محفوظ، هل فيه علة، هل له معارض من جهات أخرى، لأن الإنسان لا يمكن أن يحيط بالسنة أبدا، لا يمكن أن يحيط بالسنة ما حفظها إلى رب العالمين. كل إنسان أول ما تغرق له بارقة على طول كأن تنبت ويأخذ ويشوي الحديث وسنده لا بأس به أسامة، إلا أن في بعض مدلس قمي بالتبليج ولم يخرج إلا أبو داود على قول أبو الحجاج المزي، وابن قيم يقول إنه غير محفوظ، والخطاب يقول عامة المسلمين على خلافه، والطبري يقول لا إن المعنى أنه سعى مع طواف القدوم ولم يسعى بطواف الإفاضة، فسعيت قبل أن أطوف، يعني سعيت بعد طواف القدوم وقبل أن أطوف طواف الإفاضة، قال افعل ولا حرج. كل يقول السعي إذا سعيت قبل الطواف لا يصح، مثل الألباني بعض مؤلفاته وبعض آراءه، لأن الرجل ما درس الحديث ولا أخذ عن أحد، إنما يطالع الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ومهما أعطي الإنسان طول عمر ما يمكن يستغني عن العلماء وعن دراسة العلماء وأخذ ما عندهم ليضم إلى ما عنده أبدا. يقال من الكتاب الفلاني أو الكتاب الفلاني بالنسبة للتحقيق وبالنسبة للأثر، لكن كلام ابن القيم الحسن، كلام القاضي عياض ايش جوابه، كلام الخطابي مثلا، كلام ابن صاحب التاريخ يجمع العارف ايش اجابوا عن هذا، وهل ينطبق او لا ينطبق، وهل له معارض او غير معارض، وهل اطلعوا على عله لم يطلع عليها هذا الشخص او لم يطلع. لكن اما كلام هذا
السبب هذا في حديث
تكلم أيه الألباني رأيه وقال هو من طريق أبي حنيفة. قال قد يسأل سائل كيف نجمع بين إمامة أبي حنيفة وبين كونه هذا الحديث جاء من طريقه ضعيف. فقال كونه ضعيف يقول لا يرد من إمامته مجرد يقول الأذان من ساق قول البخاري ومسلم والنسائي وابن المديني جميع أئمة التعليم جاءوا في حفظه شيء
من
شاقه الألباني وعزى ذلك إلى المصادر
يعني في هذه الحنيفة
نعم لأن في حفظه شيء. قال هذا لا يغض من إمامه ومن ورعه ومن جذبه
حنيفة رحمه الله أن نعترف من الإمام ونعترف من الله لكن جرحه جرح ما لحق من أبي شيبة من آخر أو من عليه ما حفظ به على الإمام الحنيفة والبخاري في التأليف بعضها تتكلم عن المحنيفة قال أراح الله الإسلام من دم بلغ مواته وسفيان بن عيينة أيضا تكلم عن الكلام والإمام أحمد من ناس البحر ما لسه
لا يشاك بس التضعيف فقط
التضعيف
ولا
حتى من حجر في بلوغ المرام على حد الأمر بن شعيب نهى عن بيع وشرب وعن شرطين في بيع قال وهو من رواية أبي حنيفة يعني وهو معلول لأنه معلول لأنه من طريق لنا أبي حنيفة
ما يغض من قيمة إمامته
لا 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 كان
رد
أول من تكلم في الألبان
هو بس ما سوى غير هذا الشيخ نقل ما فعل هذا ودافع عن الإمام يعني في آخر الله
إمام من الشيخ إمام رحمه الله بالنسبة للحديث وخاري والإمام أحمد وابن أبي شيبة من الأكود ومن أبي شيبة وهذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال حوالي أكثر إلا أعوذ بالله يعني كان يوفي
ودي تقرأ على كلام الشيخ ناصر حتى يعني حتى تقف من الشيخ ناصر ما يعني ساق اللف هنا وإنما
ومنها من شروط الصلاة ستر العورة قال
نعترف بفضل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن أبواب العلماء والمحققين رحمه الله وأما عبد المسلم ما تكلم به العلماء من الجرح والتعديل فهم اجتهدوا وكل هذا حفظا للسنة حتى لا يصاب بإمامة جاهلة وأن كل جاء من طريق أن يكون ويعتمد أن أخذ عن من لا يعتمد أو أن ناشئ وأنه متعلم
ومن أي من شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبد البر أجمع على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا
يقول يعني معناه إذا أتى بمسألة يعني ساق مسألة التراويح وجاب حديث البخاري الشيخ ناصر حديث عائشة يقول هذا يقول العطار يقول هذا خلاف ما جرى عند الخلفاء الراشدين إذا أنت تطعن فيه وتزعم بأنك أفهم منهم بالسنة والشيخ ناصر ساق حديث عائشة رضي الله عنها وبطنه أقول له مندوحة في هذا ما له هذا يعني وجه الطعن يقولوا أنت طعنت في مكة والمدينة وأهلها وكذا يعني هم من قرون متطاولة هم على هذا الشيء وتطعنوا به
الناس يتمسحون بها الدراء يضعون الشرق يربطون يقول استبشرنا شرا يقول لنا الإمام يعني تقول هذا الكلام
أول مرة نسمع لا بقية الكتاب فيها أعظم منها. أنا هذا اللي قلت كل شيء ذلك.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى قال ابن القيم على قصة قوم نوح الذين هلكوا وصوروا تصاويرهم ونصبوا صورة كل إنسان في مجلسه من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير كما تقدمت البشارة إليه. قال ابن القيم على هذا الكلام يعني على قصة قوم نوح قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. المعنى هو أن الشيطان يتدرج بالناس وينقلهم درجة درجة ودرجة درجة حتى يوقعهم في الشرك بالله وحتى يوقعهم في أن من أنكر الشرك يستهزئون به ويقولون هؤلاء يتنقصون الصالحين ويتنقصون أنبياء الله. ووجه ذلك قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم أي أن الشيطان لا يتمكن من الدعوة إلى الكفر ابتداء بل يأتيهم يأمرهم بالبدعة ويحسنها إليهم حتى تتمكن من قلوبهم ثم ينقلهم من تلك البدعة إلى ما هو فوقها وأشد. فإذا تمكنت من قلوبهم نقلها إلى ما فوقها وهكذا حتى يقعوا في الكفر. وذلك أنهم لما كانوا يتأشون بهؤلاء الصالحين قال لهم الشيطان لو عكفتم عند قبورهم وترددتم إليها من أجل أن تتذكروا ما كانوا عليه من الخير وما كانوا عليه من التقى والصلاح فقصدهم في ذلك خير جعلوا يترددون إلى القبور من أجل أن يذكروا صلاح هؤلاء الصلحاء ويذكروا أعمالهم وما هم عليه من التقى. لما تمكنت تلك البدعة بدعة العكوف عند القبور نقلهم إلى ما هو أكبر فقال إن ترددكم إلى قبورهم فيه كلفة ومشقة لو صورتم صورة كل إنسان ونصبتموها في مجلسه حتى تكونوا دائما معهم ومتصلين بهم صوروا تلك الصور نقلهم إلى ما هو أشد. لما صوروا تلك الصور من أجل أن يتذكروا ما كانوا عليه من الخير واكتفوا بتلك الصور عن التردد إلى قبورهم انقرر هؤلاء. جاء الشيطان من بعدهم قال إن أوليكم
لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنصرون بهم على الأعداء ويطلبون منهم المدد وقعوا في الشرك بالله. نقلهم درجة درجة إلى أن وقعوا في كفر الله. وهكذا شأن الشيطان عند أهل وقتنا، فإنه يذكر لهم محاسن هذا الرجل الصالح. أولا يأمرهم بالبناء على قبره تعظيما له، وهم لا يعبدون هذا القبر ولا يذبحون له، بل يحسن لهم بدعة البناء. ثم إذا تمكن ذلك من قلوبهم دعاهم إلى التردد إلى تلك البقعة، ثم دعاهم إلى عبادتها بالطواف لها والذبح لها والنذر لها وصرف العبادة لها. فإذا وقعوا بالكفر بالله دعاهم وحسن لهم أن كل من أنكر عليهم أنهم بإنكارهم هذا يتنقصون الصالحين وينزلونهم عن مراتبهم العالية كالأنبياء والملائكة والصالحين، فيعادونهم وينابلونهم ويقولون إنكم تبغضون الصالحين. والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبصنيعكم هذا تبدعون الصالحين. فجعلوه نقصا وتنقيصا للصالحين، هكذا شأن الشيطان. ثم قالوا عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث اشتمل على فائدتين. الفائدة الأولى هو أن الرسول نهانا أن نرفعه فوق رتبته وأن نفعل معه كما فعلت النصارى مع عيسى ابن مريم. فالنصارى قالوا إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ذلك ثلاثة روح القدس، فنهانا أن نصنع مثل صنيعهم أو أن نصرف له شيئا من حقوق الله، لأن إذا صرفنا له شيئا من حقوق الله فقد جعلناه في رتبة الله. هذا هو الأول. والله يقول: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، الأمور بيد الله. والله يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فعباد القبور يقول: كل هذا ما هو صحيح، بل أنت تعلم الغيب وأنت تملك النفع والضر لنا فضلا عن أن تملكه لنفسك، تملكه لنفسك فضلا عن أن لا تملكه لنا. فناقض القرآن والسنة. لو كان الرسول يملك شيئا من ذلك لانتصر يوم أحد، ولما قتل أصحابه، ولما كسرت رباعيته، ولما شج رأسه ودمي وجهه، ولما جعل يمسح الدمع وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أمع هذا يقال أن الرسول يملك النفع والضر، يملك أيضا أنه ينصر وأنه يرضى وأنه يخذل؟ هذه كلها لله. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. هذا هو الأول. الثانية بيان مرتبته ومكانته وأنه ليس في رتبة الله، وأن من صرف له شيئا من حق الله فقد ضاه النصارى في جعله إلها كما جعلت النصارى عيسى إلها. فقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذه أشرف مقامات صلوات الله وسلامه عليه، أشرف مقامات الرسول وأعلاها وأعظمها هذه المرتبة وهي عبد الله ورسوله. إذا قرأت القرآن تجد أن الله نوه بالرسول بذكر العبودية في مقام إنزال القرآن عليه وفي مقام إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي كل مكان من القرآن فيه فضل للنبي وتنويه بشرفه يذكر بصيغة العبودية. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام تحدي الكفار أن يأتوا بمثل القرآن أو بسورة من مثله، فسماه عبده. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. وقال: أليس الله بكاف عبدا. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إيش يدل هذا؟ يدل على أن أشرف مقامات الرسول هي العبودية صلوات الله وسلامه عليه، لا أننا نرفعه في رتبة الله، وخلافا للذين يستغيثون به ويقولون: الغوث الغوث يا رسول الله. ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا مستقلا سماه الاستغاثة في الرد على ابن البكري، لأن ابن البكري يرى جواز الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فرد عليه ابن تيمية بكتابه المطبوع المعروف. والنبهاني له كتاب سماه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، فربط فيه وذكر فيه من الترهات والأكاذيب، ولفق فيه ما لفق يستحي العاقل من ذكره. فمن جملة ما جاء في كتاب النبهاني لما ذكر مشروعية الاستغاثة بالرسول، قال: إنه يستغاث بمن دونه، حتى إنه ذكر أن رجلا كانت عنده بقرة، وكانت تلك البقرة فيها حليب كثير، وأنها ماتت تلك البقرة، فأشب عليها صاحبها فدفنها وبنى عليها قبة، فجعل الناس يستغيثون بها ويطلبون منها المدد، فجعلوها في رتبة الله بقرة، وهو بنفسه معترف أنها بقرة، وقال: إن فيها خيرا وفيها بركة. انظر إلى فساد العقول، كيف لا يستحي أن يذكر بقرة وأنه بني عليها قبة وأنها تنفع وتجذب النفس بقرة. فإذا كان هذا عرفت أن العقول مرجت وقد تلاعب بها الشيطان، والرسول يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، المعنى: لا تصرفوا لي شيئا من حق الله، تجعلوني في رتبة الله، فهذا هو الإطراء بعينه، هذا هو المعنى. بل الله له حقوق وأنا عبد من عبيد الله اختارني لتبليغ الدعوة، هذا هو المعنى. أما من أنه يملك النفع والضر فلا. قال رسول الله، هذا الحديث رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقال الشاعر في إسناد صحيح لكن في سنده من تكل ما فيه، ولا ينادي أنه صحيح لوجود شواهد تؤيده، ولأن معناه أيضا صحيح، فإن معنى الحديث يعرضها الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وكقول: لا ليس لك من الأمر شيء. قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إيا أداة تحذير، يعني المعنى احذروا الغلو. وسبب هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل إلى منى قال القط لي حصى، فجاءوا بحصى فألقى، فقال مثل حصى الخد، فألقط له حصى صغار، فقال أمثال هؤلاء فرموا إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني قد يقول قائل إن الحصى الكبار أبلغ في النكاية وأعظم من الحصى الصغار، فأخبر الرسول بقول إياكم والغلو وهو مجاوزة الحد. فشريعتنا شريعة اقتصاد، يعني عدل في قصد، فلا بد أن يكون للإنسان موحد، وتوحيده هذا توحيد عن قصد. مش معنى قصد؟ يعني على وفق الشريعة الإسلامية، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو المعنى. لا إفراط وتتجاوز الحد وتكون دخلت في الغلو، أو تفريط بمعنى الإهمال وترك الأوامر والنواهي. فاتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إياكم والغلو، الغلو مشتق من الغليان وهو مجاوزة الحد، يقال غلى القدر إذا تجاوز حدا لشدة النار الموقدة تحته، هذا هو الغلو. فلا ينبغي لنا الغلو، بل علينا أن نتبع ما جاء به الرسول. فمن أمثلة الغلو، معلوم أن الطواف شرع بإجماع الأمة، أتى أنا أزيد عشر، يا أخي هذا غلو، ألم تكتفي بسبع أشواط؟ السعي سبع، قلت أنا لابد من عشر لأن في خير وبركة، نقول هذا غلو. اتبع ولا تبتدع فقد تفيد. مثلا كذلك أيضا تزيد في الحج، قلت المبيت بمئات أيام التشريق، أنا بأزيد خمسة أيام كل خير وبركة لأنها مشعر ولأن جنسه مشروع، نقول أخطأت، هذا غلو. اتبع ولا تبتدع، تقول بقل بعرفات قبل الوقوف بيوم وأضيف إليه يوم عرفة لأن طاعة وقربة، نقول لا، هذا غلو. قلت أبا صلي بدلا من خمس الصلوات ست، ما يضرني، أبا جد فريضة الضحى، نقول لا، هذا غلو. فعليك أن تقتصد على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الأذان مشروع، أنا بقول الحمد لله رب العالمين الله أكبر، قل أخطأت يا أخي، هذا الحمد لله وثناء عليه وبسمله، نقول لا، هذا خطأ، هذا غلو. فهل بلغك أن الرسول أمر بهذا أو أقره؟ اتبع ولا تبطل. فهذا معنى إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متعينة، بل قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب محبة متعينة، لكن من محبتي لأبا البحلة، نقول لا، هذا لا يصلح إلا لله، هذا غلو. هذا معنى إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقوله وللمسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. ما معنى المتنطعون؟ المتفيهقون، المتشدقون في الكلام، الذي يتكلم ويخرج كلامه من قعر حلقه، متكلم، هذا داخل في الغلو. فبهذا تعرف أن الغلو ليس خاص في الأفعال، بل هو في الأفعال كما دلت عليه الحديث قبله،
وكذلك الغلو داخل حتى في الأفعال حتى في الأقوال. يقول الرسول هلك المتنطعون. طيب لو قلت ما في شك أن الرسول يقول هلك المتنطعون، لكن نحب أن نعرف التنطع. إيش هو التنطع الذي نهى عنه الرسول؟ هل له أمثلة حتى نقول هذا من التنطع؟ نقول لك نعم، الرسول قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. من أمثلته؟ من أمثلة ما ذكر العلماء في صفة التنطع، وهو أن رجلا كان راكبا على حمار فسقط، فضحك الناس عليه لما سقط من حماره، قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنكعوا عني. قالوا هذا من التنطع، هذا ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، يعني على مجنة افرنكعوا عني. قالوا هذا من التنطع المنهي عنه والمذموم الذي جاء ذكره في هذا الحديث. أما بالنسبة للغة قد يكون في كلمات لغوية، وقد تكون بالنسبة لنا لا نعرفها، وإن كنا عرب فصحى، لكن هي من اللغة من الكلمات التي قد لا يدركها الإنسان إلا بمراجعة، فتدخل في التنطع. هذا لا، مثل أمثلة مثل ما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لكاتبه، لما أراد علي أن يكتب كتابا قال للكاتب يوصي بأن يأخذ القلم ويستعد بما سيمليه عليه علي رضي الله عنه، قال له أرسل روانفك بالجنوب واخذ المحبر بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغى نغية إلا أودعتها بحماطة بالجانب. هذا قول علي. هل يعد هذا من التنطع من يعني؟ يقال لا، هذا من اللغة التي ينبغي للإنسان معرفتها. فمعنى قوله أرسق روانفك يعني مقعدك، لو اشتعد الروانف من المقعدة، بالجبوب يعني بالأرض، أرسق روانفك بالجبوب وخذ المحبر يعني القلم بشنافرك بأطراف أصابعك واجعل حندورتيك يعني شوي عينك إلى قيهلي يعني إلى وجهي قيهل الوجه حتى لا أنغى نغية حتى لا أتكلم بكلمة إلا أودعتها بحماطة، حماطة حبة بالجانب خلفك، أودعتها بحبة خلفك انتبه. فقالوا هل هذا من التنطع؟ قالوا لا، إنما هذا يبين لك أن القلب يسمى جلجان، وأن حبة القلب يسمى وجعلهم إلى خيها لي وجعلهم حتى لا أنا إلا أودعتها بحماطة من الحبة الحماطة، وأن الجرم وجه يسمى خيها لي خيها حتى لا أنغى لا أتكلم بكلمة، والشناتر الأطراف الأصابع، والجبوب الأرض، والمحبر القلم. قالوا لأجل أن يعرف الإنسان هذا أن سائق في اللغة العربية
في العربية العربية يعني كلمة الإجابة يعني بالعربية اللي سقط من السماء،
لا في عربية لكن تكلم ما لكم تكأكأكي يعني ما لكم ضحكتم علي تكأكيكم على رأسكم على جن على مجنون فرنك وأنا تفرقوا عني يعني ما تعقل تقع.
قرأت اليوم في كتاب المقر يقول وجلس الجوار قبل يسمى الحديث بمرء ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
نعم فعلنا قصير ده شيء للتخليف لهم مربوط يقول في أنارك لما يقول في الخطيب يقول أن جد محمد بن محمد دخل دمشق وقدم من تيمية وأن
جد ناظر ابن تيمية وأن خصم ابن تيمية وأوقف عند حد حتى سقط من أعين الناس بسبب، لكن أهل من أبغى ما تتردد بشيء ويقول أني سمعت ابن القيم يقول صاحب النقطين يسر عن جد يقول أن جد سمعت ابن القيم وأن شخص على ابن القيم قال لها جاء في الحديث من مات له ثلاثة أطفال كانوا له حجابا من النار. يقول قال ابن القيم نعم يا طيب لو ارتكب كبيرة، فإذا كان مات له أطفال وكانت هؤلاء أطفال كانوا له حجابا من النار، لكن هذا اللي له أطفال ارتكب كبيرة فهل يكون حجابا من النار؟ يقول قال ابن القيم لا، خرق الحجاب، قال اخرج الحجاب بارتكاب الكبيرة. استحسن أنا هذا جيد، هذا عدد قراتي فيه نقلوها. فأثبتنا على ابن القيم من ناحية ونكر عن هذا وحط نقل الشيخ
واللي قرب الله عليه وسلم
هنا يقول لك العبادة تنبني على أصلين، تربط الأصلين حتى تشتري كل ما جاءت تدعي إلى غيرك، تشتري من هالبدع كلها وش الأصلين. فإذا فعلت إنسان مثل الحمد لله الله أكبر أو مثلا قال يا عباد الله أبو ما خلص من الأذى جاءت الراجفة أفعل وصل ومدريج وذوب قال صايع، فأنت عندك أمري كل ما يقع عندك قاعدة ينهب على هذا الشيء. وش الأشياء؟ نقول العبادات القولية والفعلية كلها تنبني على أصل. الأصل الأول تجريد الإخلاص لله، هذا هو الأصل، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا هو الأول. حصل عندك تجريد تجريد الإخلاص لله، نيك طيب. الأصل الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهو معنى من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل ما جاءت أي شيء احفظ هذين الأصلين وتكفي. إن كان نية الإنسان لله وقصد بعمله وجه الله حصل له الأول الأصل الأول، لاحظ الأصل الثاني هل هذا على وفق سنة رسول الله؟ فنعم. على خلاف سنة رسول الله مردود عليه ولو كان نيته صالحة ولو كان عمله لله، ما دام انه لم يكن على مقتضى شهادة ان محمد رسول الله فهو مردود عليه. وهو معنى قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا. وش هو الاحسن عمل؟ قال الفضيل اخلصه واصوبه. اخلصه ان يكون لله، واصوبه ان يكون على سنة رسول الله. فان العمل إذا كان العمل خالصا لله ولكنه لم يكن صوابا لم يقبل، أو كان صوابا على سنة رسول الله ولكن لم يكن خالصا لله لم يقبل، فلا يقبل العمل حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. هذا الذي مثلا يجي به يقول الحمد لله في المنارة مقربون، بسم الله الحمد لله الله أكبر، يقول جزاك الله خير نيك طيب إنما الأعمال بالنيات، لكن هل هي على وفق سنة رسول الله؟ يقول لا، اجتهاد منك وخل اجتهادك. لو فتحنا باب الاجتهاد ضيعنا الشريعة كلها.
اجتهد في دروسك وشؤونك وشؤونك الدنيوية، أما العبادات ما لك فيها اجتهاد. طبعا ولا
في قول العاطف من المسلمين في مكة مثلا رحمه الله يجيكم الله ويكتب ذلك ويدخلكم الجنة على الرفع لكم مثلا يزيد على النور من الزعاد إلى وغيره هل يذكر عليه هذا؟
ما ينبغي، لكن عدنا لو فصلها كونهم جروا يدخلون الجنة على الرفع لكم وش يدري هذا من الجنة على الرفع لكم الله عنه وش يختم لهم
حمد
الله
يبقى رسل الله لك مرة طيب نبدأ نبغى العسكرية وأمروا بحلق اللحية وحلقها هل فيه هذا شرك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم
هذا شرك بالطاعة.